بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين وأن يجمعنا في جنات النعيم. والحديث في هذا الدرس إن شاء الله عن الأحكام المتعلقة بالعيد، أحكام المتعلقة بالعيد. وحين نقول الأحكام، إذن أيها الإخوان، العيد عبادة، العيد عبادة، وهذه العبادة لابد أن نتقيد فيها بالشرع. وغني عن البيان في أول الكلام أن نذكر الإخوان بأننا معشر أهل الإسلام ليس لنا إلا ثلاثة أعياد: عيد الجمعة وهو في كل أسبوع، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. أما الدليل على أن الجمعة عيد فقد قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. يعني يوم الجمعة لا يفرد به الصيام، وهذا كما سبق الكلام مكروه كراهة تنزيه. العيد الثاني عيد الفطر، الفطر من صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان الذي فيه ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر. ويوم العيد هو يوم الجوائز لمن صام فأحسن الصيام وقام فأحسن القيام وابتغى بذلك وجه ذي الجلال والإكرام. الثالث عيد النحر، وهو الذي اصطلح الناس على تسميته بالعيد الكبير، بالعيد الكبير، وصدقوا، لأنه في يوم الحج الأكبر. قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، لأنه تجتمع فيه أعمال الحج من رمي جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق الرأس والطواف بالبيت، طواف الركن، طواف الإفاضة. إذن أيها الإخوان، عندنا ثلاثة أعياد وليس لها رابع، هذا الكلام واضح. فكل ما اخترعه الناس من أعياد سوى هذه الثلاثة فهي أعياد باطلة، سواء كان عيد الحب أو عيد الشجرة أو عيد الأم أو عيد الكذا أو عيد الكذا مما تعرفه، هذا كله ليس عيدا، الشرع ليس عيدا. طيب، بعد ذلك هناك أحكام تتعلق بالعيد. أول هذه الأحكام: ما حكم صلاة العيد؟ يعني الآن لو سألنا ما حكم صلاة العصر، نقول هي واجبة أو نقول هي فرض. طيب، ما حكم ركعتين بعد المغرب؟ نقول هي سنة قولا واحدا. طيب، ما حكم صلاة العيد؟ اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فبعضهم قال هي واجبة، استدل على ذلك بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، لأن المقصود هنا صلاة العيد والأمر للوجوب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها قط طالما كان مقيم، فإنه كان يصلي العيد. وفي قول آخر بأنها سنة مؤكدة، وهو المعتمد عند المالكية والشافعية، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة. المقصود أيها الإخوان، لا يخل بالمحافظة على صلاة العيد إلا محروم، محروم، لأن نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نخرج حتى النساء الحيض، حتى المرأة الحائض تخرج فتشهد الخير ودعوة المسلمين. يعني هي ما تصلي، تعتزل المصلى لكن تشهد الخير ودعوة المسلمين. ونخرج الصبيان، نخرج الأطفال، نخرج الجواري البنات. فإذا قبيح بالرجل أن يتخلف عن صلاة العيد من غير عذر. ما هو العذر؟ المرض مثلا، المطر مثلا، الوحل مثلا، الخوف ونحو ذلك. طيب المسألة الثانية، ما حكم التنفل قبل صلاة العيد؟ ما حكم التنفل قبل صلاة العيد؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. صلى ركعتين لركعتي العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. المقصود أيها الإخوان، صلاة العيد ما عندها سنة راتبة، لا قبلية ولا بعدية. طيب صلاة العيد ما تخلو من حالين، إما أن تكون في المسجد وإما أن تكون في المصلى أو في الفضاء. فإذا كانت في المسجد والإنسان دخل في غير وقت النهي فإنه يصلي ركعتي تحية المسجد. يعني مثلا الآن في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، أو في مكة المكرمة يصلون العيد في المسجد، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. أو هنا مثلا في بعض الأماكن، مثلا ناس بحري، إخواننا في بحري ما عندهم ميدان قريب من المسجد، لذلك يصلون العيد في مسجد بحري كبير. فلو أن الإنسان دخل في تلك الحال في غير وقت النهي فإنه يركع ركعتين تحية المسجد. طيب إذا كانت صلاة العيد في الفضاء فليس هناك ركعتين، وإنما السنة أن تجلس مباشرة. هذه هي السنة. نعم. طيب المسألة الرابعة، المسألة الثالثة أيها الإخوان، أيهما أفضل، أن نصلي العيد في المسجد أم أن نصليه في الفضاء؟ ما الجواب؟ الفضاء. ما الدليل؟ أن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يتيح للمرأة الحائض أن تحضر وتشهد الخير ودعوة المسلمين. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال الصلاة في المسجد أفضل، بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام. وأما خروج النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان لضيق المسجد، لأن مسجده كان ضيق. وجهة نظر. لكن نقول أيها الإخوان، السنة المتتابعة من فعله وفعل خلفائه من بعده. انتبهوا، فعل خلفائه يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر وسع المسجد رضي الله عنه، ثم جاء عثمان فوسع المسجد، ومع ذلك لم يصلوا العيد في المسجد. فدل ذلك على أن الصلاة في المصلى أفضل. المسألة الرابعة، ما وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. يعني إذا ارتفعت الشمس فوق البيوت، لاحظتم، إذا ارتفعت الشمس فوق البيوت جازت النافلة، وجاز في ذلك الوقت أن نصلي العيد. بالنسبة لصلاة عيد الفطر قالوا يستحب تأخيرها قليلا من أجل أن يتسنى للناس إخراج الزكاة، زكاة الفطر. أما صلاة الأضحى يستحب تعجيلها من أجل أن يرجع الناس يذبحون، لأن بعض الناس بيكون يعني منتظر. يعني كما قال الشيخ كشك رحمة الله عليه، قال يعني الواحد منهم يعني ينظر إلى الخروف ويقول لو هيت لك، قال فإذا ذبحه وسلخه قال يضع على بابه يعني يافطة لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ليس لمسكين عنده نصيب. نعم. طيب المسألة الخامسة أيها الإخوان، إذا أردنا أن ندعو الناس لصلاة العصر ماذا نصنع؟ نؤذن، أليس كذلك؟ طيب إذا أردنا أن ندعو الناس لصلاة العيد ماذا نصنع؟ ها؟ نكبر ونهلل. ما في الصلاة جامعة، وفي من البدع في بعض البلاد يقول لك الصلاة جامعة والشمس ساطعة، يعني كلام بتاع سجع ما عنده أصل. نعم، فلا نداء لصلاة العيد. روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وروى جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال مالك رحمه الله وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. صلاة العيد ما عندها أذان، واضح أيها الناس؟ طيب المسألة السادسة، يوم الجمعة نخطب أولا ونصلي ثانيا، صح؟ طيب يوم العيد المطلوب العكس، نصلي أولا ثم نخطب ثانيا، وقد نقل الإمام الموفق ابن قدامة الإجماع على ذلك، الإجماع على أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من قدم الخطبة على الصلاة معاوية رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه، ولكن السنة على خلاف ذلك. ومروان بن الحكم كان أميرا على المدينة، فيوم العيد خرج مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فمروان ماشي يطلع المنبر، فاتليه منبر فماشي يطلع المنبر عشان يخطب، فقام أبو سعيد ينجذبه قال له الصلاة، قال له لا، قال له لو صلينا ما جلس لنا أحد، لو صليت قمت أخطب ما في زول هيبعد، فأنا أمسكهم بالإيه بالصلاة أخطب وما في صلاة، من أجل أن ينتظروا الصلاة. زي يوم الجمعة، هل في واحد بيقدر يقول يا أخواننا كفاية أنا ماشي ولا منتظر الصلاة؟ ولو كان الخطبة ما عجباه لابد أن ينتظر الصلاة. فمروان هذا فعل ذلك، فأبو سعيد رضي الله عنه جذبه، قال له السنة، قال له يا أبا سعيد ذهب ما تعرف، ذهب ما تعرف. فقال أبو سعيد ما أعرف خير مما لا أعرف. يا أخواننا المقصود يوم العيد الصلاة قبل الخطبة. طيب المسألة السابعة، التكبير في الصلاة، التكبير في الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد. يعني احنا في العادة إذا دخلنا في الصلاة ندخل بتكبيرة الإحرام مرة واحدة، لكن صلاة العيد فيها تكبير زائد، فيكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الركعة الثانية ستة، أو يقول بعضهم يكبر في الأولى ستا سوى الإحرام وفي الثانية خمسا سوى الانتقال. اتضح يا إخوان؟ ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى، سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى. ويكبر المأموم تبعا لتكبير الإمام، يعني كلما كبر الإمام المأموم من خلفه يكبر. طيب ماذا نقول بين التكبيرات أيها الإخوان؟ عقبة بن عامر سأل ابن مسعود رضي الله عنهما ماذا يقوله بعد تكبيرات العيد، قال ابن مسعود يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا بأس، لو قال اللهم صل على محمد لا بأس، لو لم يقل شيئا لا بأس. المهم أنه يكبر في الأولى كم؟ سبعا، وفي الثانية ستة أو خمسة على اختلاف الاصطلاح. وقد اتفق العلماء على أن التكبيرات الزوائد لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. يعني مثلا أنا كبرت لكم في العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعا، قرأنا وركعنا سيدنا، لما قمت في الركعة الثانية يحصل كثير الإنسان ينسى الله أكبر، يدخل فيه الفاتحة طوالي، باتفاق الصلاة صحيح. لو أنه تركها سهوا صحيح، لو تركها عمدا صحيح. رفع اليدين عند المالكية ما في رفع اليدين، بس في تكبيرة الإحرام. أما عند غيرهم كالحنابلة الشافعية قالوا يرفع مع كل تكبير. والخلاف نفسه في الجنازة، في الجنازة المالكية الحنفية عندما تكبر الأولى بس الله أكبر تصلي على الميت، قالين الله أكبر من غيره. أما الشافعية، أنت شافعي؟ نعم، شافعي الحنابلة يرفعون مع كل تكبير. طيب المسألة الثامنة، القراءة في صلاة العيد. السنة أن يقرأ الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى بقاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه الآن ما تكاد تفعل لأن الناس ما يصبرون، خاصة أنه يأتي لصلاة العيد من لا يأتي للجمعة. لذلك إذا ضرب المثل بإنسان لا يصلي يقول له فلان ما تصلي، يقول لك العيد ما تصلي، يعني معناه هو لا يسجد لله قط، نعوذ بالله. فلما كان الناس لا يتحملون فإن الأئمة يلجؤون إلى السنة الثانية، وهي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في العيد، كان يقرأ بهما أي بسبح والغاشية. واضح أيها الناس؟ هذه المسائل الثمانية واضحة إن شاء الله. طيب المسألة التاسعة، قضاء صلاة العيد. قضاء صلاة العيد يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الناس في مثل هذا اليوم صائمين، يوم 30 رمضان. فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم. فهمتم؟ يعني ما كان في تلفونات ولا كان في إذاعات، الجماعة دين شافوا الهلال، وإلى أن يأتوا كان الناس أصبحوا صائمين. لما جاءوا في مثل هذا الوقت في آخر النهار قالوا إحنا والله امبارح رأينا الهلال، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يفطروا وأمرهم بأن يخرجوا لعيدهم غدا. قضاء يا إخوان، قضاء. طبعا هذا غير متصور والله أعلم، يعني في زماننا هذا غير متصور إنه الناس يعني العيد يكون غدا وما يكتشفوا إلا بعد ما يفوت النهار. طيب لو أن إنسانا جاء في صلاة العيد متأخرا فأدرك مع الإمام تشهد، يقوم يجيب ركعتين بالتكبير، يقوم يكبر سبعة ويقرأ السبح، ويقوم يجيب ستة ويقرأ بالغاشية أو بقاف اقتربت. واضح أيها الناس؟ طيب من فاتته الصلاة مع الإمام، يعني متصور إنسان صلى الصبح بعدين قال إن يوم العيد ده في تعب كثير أنا بأخذ لي راحة، فهذه الراحة ما استيقظ منها إلا في الثامنة، والإمام يصلي الساعة كم؟ 7:30. ففي هذه الحالة هو أيضا يقضيها، يقضي صلاة العيد ركعتين عادي، كما في حديث في قال الإمام البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، يعني تجمع الزوجة والعيال أو الزوجات والعيال وتصلي بهم صلاة العيد. والخطبة تخطب لهم إن كنت تحسن. طيب، صلاة العيد في السفر ما نحتاج إليها. المسألة التي بعدها: إذا اجتمع جمعة وعيد، يعني في يوم واحد، يعني يوم العيد بقى يوم جمعة، يوم عيد وافق يوم الجمعة، عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. كان الدائر يجي الجمعة يجي، والما دائر ما مشكلة. وحصل قبل 2 أو 3 سنين في عيد الفطر العام قبل الماضي، لعله كان يوم جمعة، وفي خطبة العيد قلت للناس: قد اجتمع في يومنا هذا عيدان، فمن صلى هذه الصلاة أجزأته وإنا مجمعون، لأن الإمام لابد يصلي الجمعة. فجئت لصلاة الجمعة فعلا لقيت المسجد يعني يشكو لربه ظلم العباد، يعني الناس لقوها فرصة فولوا مدبرين، قالوا: ربنا ريحنا. نعم، لكن طبعا يصلي الظهر يا أخوان، يصلي الظهر، ما صلى الجمعة يصلي الظهر. طيب، نريد أن نتكلم باختصار عن أحكام خطبة العيد، أحكام خطبة العيد، وانتبه إليها. الحكم الأول: حكم حضورها، حكم حضورها سنة، حضور خطبة العيد سنة، بخلاف خطبة الجمعة. خطبة الجمعة واجبة، والمفروض تكون ساكت، ما تتكلم ولا تعبث بمسبحتك ولا تنظر في ساعتك، أي نعم، ولا تصور ولا تعبث بالموكيت، هذا كله ممنوع. أما خطبة العيد فالأمر فيها واسع، ودليل ذلك حديث ابن السائب، يزيد بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. أظن ما بقي كلام لأحد. هذا ترخيص من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني والله الدار يقعد يقعد والدار يمشي يمشي. طيب، مسألة ثانية: في العيد هل خطبة أم خطبتان؟ طيب، في الجمعة خطبة أم خطبتان؟ باتفاق. في العيد أيها الإخوان خطبة أم خطبتان؟ أكثر الفقهاء قالوا خطبتين، خطبتين. لحديث جابر: خرج صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، لكن هذا الحديث لا يصح، والذي يظهر والله أعلم أنها خطبة، خطبة واحدة، الإمام يخطب في الناس خطبة واحدة. لحديث جابر: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، على يد بلال. طبعا الآن يا أخواننا ما بيحتاج الإنسان يمشي للنساء، لأن الحمد لله يسر الله لنا يعني هذه الوسائط التي توصل الصوت إلى أقصى مكان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الجمع كبيرا ومتصور أن النساء لم يسمعن موعظته بعدما خطب في الرجال توكأ على يد بلال وذهب إلى النساء فوعظهن وخصهن بموعظة. واضح أيها الناس؟ وخطبة العيد واحدة ولا اثنين؟ واحدة. وهل الجلوس لها فرض أم سنة؟ سنة، من شاء يجلس ومن شاء فليذهب. طيب، بما تفتتح خطبة العيد؟ نعم، أيضا أكثر الفقهاء يقولون تفتتح به التكبير، يكبر حتى يحددون العدد، لأنه يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية بسبع، لكن ما عندهم دليل إلا قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تابعي، والذي قاله اجتهاد منه، وإلا الأصل أن كل خطبة تبدأ بالحمد لله، أي خطبة تبدأ به الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. طيب، ما موضوع الخطبة؟ أنت تريد تخطب العيد غدا إن شاء الله، عن أي شيء تتكلم؟ العلماء رحمه الله قالوا يتكلم عن زكاة الفطر وأحكامها، لكن أخواننا ما الفائدة؟ زكاة الفطر قد مضى وقته، فالأنسب والله أعلم أنه في عيد الأضحى يكلمهم عن أحكام الأضحية، أما في عيد الفطر فالأنسب أن يوصيهم بتقوى الله والمحافظة على العبادة بعد رمضان، ويوصيهم بصلة الأرحام والإحسان والتوسعة على الأهل والعيال، وأن يوم العيد يوم عبادة لا يوم معصية. مش كده؟ أنا بعض الناس يفتكر العيد ده خلاص معناه أنه أطلق سراحه ليعيش في الأرض فسادا، لا، يبين للناس بأن العيد يعني عبادة، وأن الله عز وجل ينقلنا من طاعة إلى طاعة، من خير إلى خير. في سنن يا أخواننا للعيد. أول هذه السنن التكبير. يستحب للناس التكبير في ليلة العيد، أظن بعد الغروب الناس يبدأوا في التكبير في المسجد، في المنزل، في الطريق، كل مكان نكبر، مسافرين أو مقيمين. نعم، لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. كذلك التكبير ده يستمر يا أخواننا إلى وقت خروج الإمام، يعني في الصباح خرجت من بيتك إلى المصلى فاخرج مكبر، ما تمشي ساكت. ها؟ مشيت المصلى جلست برضو ما تقعد ساكت، تقعد تكبر. ولا ينقطع التكبير إلا بخروج الإمام، إذا شفنا الإمام خلاص وقف. صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أهل العلم: ولو زاد الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله، فلا بأس. طيب، والنساء كذلك يكبرن ولكن بخفض الصوت، يعني بالنسبة للرجال يرفع أصواته، النساء يخفضن أصواتهن. نعم. طيب، السنة الثانية أيها الإخوان: الغسل والزينة. الغسل والزينة، يستحب لك يوم العيد أن تغتسل بأحسن ما تجد من طهر، يعني شوف لك صابون نوع جيد، شامبو نوع جيد، وثاني شيء شنو؟ شنو محمد؟ نعم، بأحسن ما عندك، تلبس أحسن ما عندك من ثياب. نعم. وقد أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله، اشتراها عمر رضي الله عنه وأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه. وقال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. نعم. كذلك تحف الشارب، تقلم الأظافر. نعم. وهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف البلاد. ده السنة الأولى التكبير. السنة الثانية الاغتسال والتجمل. السنة الثالثة الأكل قبل العيد. الأكل قبل العيد، قبل ما تأتي إلى الصلاة شوف لك تمر وتأكله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يعني كم؟ ثلاثة، نعم خمسة كذا. قال أنس ما خرج صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة. تسعة دي ما في. والمفروض إخواننا أن الإنسان يأخذ شيئا يسيرا، أن بعض الناس يأكل من الخبيث ما يتقي الله ويأتي بعد ذلك في صلاة العيد فيمسك يعني بطنه. نعم. ده إخواننا يدل على العبودية، لأننا عبيد لله. اليوم أمسكنا بأمر الله وغدا نأكل بأمر الله جل جلاله. طيب السنة الرابعة التبكير في الخروج للعيد. التبكير في الخروج للعيد. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. وصلاة العيد من أعظم الخيرات. يعني إحنا ما قلنا الصلاة سبعة ونص عشان الناس يجوا سبعة ونص إلا خمس، لا، وإنما لو استطعت بعض صلاة الصبح تغدو إلى المصلى فهو أفضل. قال البخاري باب التبكير إلى العيد. ثم ساق حديث البراء رضي الله عنه إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها. طيب السنة الخامسة إخراج النساء والصبيان. يعني ما تكتفي بأنك تأتي في صلاة العيد، وإنما تصحب معك الزوجات والأولاد حتى المرأة الحائض. لحديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. طبعا المرأة تخرج بغير سفور، بغير طيب، ما تتطيب، ما تتزين. نعم. طيب السنة السادسة المشي إلى المصلى. يعني الأفضل أنك تمشي ولا تركب إذا كان الأمر مستطاعا، أما إذا كان مسافة بعيدة فلا حرج. وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يأتي العيد ماشيا. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون للرجل أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. طيب السنة السابعة التهنئة بالعيد. التهنئة بالعيد. عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. هذه التهنئة المسنونة، ولا حرج أن تزيد من الكلام الطيب ما تدخل به السرور على أخيك، كقولهم كل عام وأنتم بخير والقابلة على أمانيك وجعلني الله إياك من الفائزين ومن الرابحين والعفو والعافية، وبعضهم يكون إن شاء الله السنة الجاية عريس ونحو ذلك من الكلام. ده كله طيب، كله طيب، انت انظر ما يدخل السرور على اخيك. ان شاء الله السنه الجايه عريس اذا كان اعزب، اذا كان متزوج ان شاء الله السنه الجايه ومعك ذريتك في صلاه العيد، ومثلا اذا كان تاجر ان شاء الله السنه الجايه يكون، وهكذا، لان ادخال السرور على المسلم شيء طيب. فالسنه الثامنه مخالفه الطريق، يعني جيت صلاه العيد من طريق ترجع من طريق اخر. بحديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ما العلة؟ الحافظ في الفتح والشوكاني في النيل ذكروا أكثر من 20 علة. ليه كان رسول الله خالف الطريق؟ قالوا لإظهار شعائر الإسلام، لإظهار شعائر الإسلام، قالوا ليشهد له الطريقان، دي العلة المشهورة عند الناس. وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل لإغاظة المنافقين، عشان المنافقين لو هربوا من التكبير مشوا بالشارع ذاك ما قل لهم برضو بهنا جيناكم. العلة الخامسة السلام على أهل الطريقين. العلة السادسة تعليمهم. العلة السابعة الصدقة. العلة الثامنة وصل الرحم. وقيل كان صلى الله عليه وسلم يمشي من الطريق الأبعد من أجل أن يكثر الحسنات، ويرجع من الطريق الأقرب من أجل أن يلحق في بيته قبل أن يأتي الناس ليهنئوه به العيد. طيب السنة التاسعة، وانتبهوا إليها خاصة الإخوة السودانيين، السنة التاسعة الفرح بالعيد. الفرح بالعيد، يوم العيد يوم فرح وليس يوم محزنة. روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، غناء حماسة، فاضطجع على الفراش وحول وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني ما نهاهم وما شارك، إنما اضطجع هم قاعدين بيجاي قبل هكذا. فدخل أبو بكر فانتهرني، إن شاف رسول صلى الله عليه وسلم مضجع قال قاعدين يغنوا، وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم أقبل بوجهه وقال دعهما خليهم. تقول عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجا، قالت لهم لغاية كده كفاية، الحصل ده يكفي. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، ومنه أن يظهر السرور في الأعياد من شعائر الدين. يعني يا محمد أولادك تعطيهم ما يشترون به المفرقعات، وخاصة في زمننا ده لأن المفرقعات دي لازم يتعودوا عليها، ويشتروا المسدسات ويشتروا البتاعات دي بتاعت العربات اللي بتعمل الأنوار والكذا، يعني كلها ألعاب يكون فيها شيء من يعني خشونة وشيء من الاعتياد على الأصوات المزعجة ونحو ذلك، بحيث إذا دعا داعي الجهاد يكونون قد ألفوا تلك الأصوات. طيب أخواننا عندنا بعض الأخطاء أريد التنبيه يعني عليها. من هذه الأخطاء أيها الإخوة الكرام زهد كثير من الناس، نسأل الله العافية، في صلاة العيد تجده غير حريص عليها أو يأتيها متأخرة، وقد مضى معنى الكلام. من هذه الأخطاء أيضا في صلاة العيد عدم حرص الناس على سماع الموعظة الخطبة في بعض الأماكن، يعني ما أقول في كل الأماكن، تجد الناس يعني صلوا العيد كثير منهم ينصرف، والأولى لأنه في النهاية مجلس ذكر، صحيح الاستماع للخطبة سنة لكنه مجلس ذكر تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة تتنزل عليه السكينة. من هذه الأخطاء أيضا جلوس بعض الناس في المصلى صامتا ما يكبر. لما يا عبد الله تفوت على نفسك الأجر الثواب. كبر كبر كبر، إن بكل تكبيرة صدقة، أكثر من التكبير. ومن هذه الأخطاء أيضا أيها الإخوان، لأن واحدا من الناس يكبر والناس من الرأي، لا، كلنا نكبر، ولو اختلطت الأصوات فلا بأس، ولو اتحدت فلا بأس. لو اختلطت، هذا أنا أقول الله أكبر الله، وهذا من هنا قال بعد ما الله أكبر الله، لا بأس. لو اتحدت أصواتنا يعني مع بعض الله أكبر الله أكبر، لا بأس أيضا إن شاء الله. واضح؟ طيب، أيضا من الأخطاء أيها الإخوة الكرام، تحويل يوم العيد لمحزنة، محزنة، وخاصة إذا كان واحد مات في رجب ولا في جمادة ولا في ربيع ولا المهم بين العيدين، خلاص يوم العيد معنا إحنا لا نرتب البيت ولا ننظم الفراش ولا نضع حلوى ولا كعكا ولا بسكويتا ولا تمرا، وإنما نجلس هكذا في بتاع، ثم يدخل أيضا الأهل كلهم يجتمعون، الأهل يجتمعون وأيضا نجلس هكذا، لا، يوم العيد يوم الفرح والسرور، والموت سنة الله الجارية على العباد جميعا، قال القائل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. نعم. وأيضا من الأخطاء أيها الإخوان، أن بعض الناس يبدأ التفريط عنده من يوم العيد، من يوم العيد يبدأ في التفريط في الصلوات، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الحول بعد القول، نعوذ بالله من الضلال بعد الهداية، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، يعني هو في رمضان صلى واعتكف وقرأ قرآن وصام وقام، عشان يوم العيد بيجي كله يعني يقوضه من الأساس. لا يا الإخوان، نواظب على الطاعات بعد رمضان، ونسأل الله ليهدينا سواء السبيل، الحمد لله رب العالمين.